الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءة الكتاب العمدة في شرح العمدة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 15 من شوال لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر العاشر العام 29، وقد وقفنا على باب المسعى الخفين. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المسعى على الخفين. يجوز المسعى على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم، وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات لؤابة سافرة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أي يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
مسألة. قال الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ويجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
طيب، يجوز المسح على الخفين من غير خلاف. ممكن يقال أن المسح على الخفين ذكر في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الكسر. القراءة قراءة حفصة نقرأ بها: وأرجلكم بالنصب معطوف على اغسلوا وجوهكم. والقراءة الثانية هذه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فيقول أهل العلم أن المراد بالمسح هو المسح على الخفين، لأن الرجل لها حالتان: إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة. فإذا كانت مكشوفة في الوضوء فتغسل على قراءة وأرجلكم بالنصب، وإذا كانت مستورة بخفين ونحوهما فإنها تمسح على قراءة وأرجلكم بالكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وتواترت عنه الأحاديث توارثا معنويا، أحاديث كثيرة في عدة مناسبات ذكرها كثير من الصحابة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين ويأمر بالمسح على الخفين، فأحاديث المسح على الخفين متواترة، وبها يقول أهل السنة، وهو شعار لأهل السنة. فالرافضة لا يؤمنون بالمسح على الخفين، وإنما يمسحون الرجلين مكشوفتين، يتوضأ الرافضي ويمسح على رجليه مكشوفتين. وأما أهل السنة فيشرع عندهم بما تواتر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح الخفين، لكن ذلك بشروط. يقول: رأيته يقول لحديثي، يقول لما روى جرير. الجرير اللي هو ابن عبد الله البجلي الصحابي، هذا تأخر إسلامه، يعني أسلم متأخرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسع على خفيه. متفق عليه. لماذا يعجبهم هذا الحديث؟ قال إبراهيم اللي هو النخعي: كان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. والمراد بعد نزول المائدة لأن آية الوضوء في سورة المائدة، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. طيب، وإذا كان إسلام قد تأخر ونزل بعد المائدة، يعني دليل على أن المسح الخفين لم ينسخ بالآية، لأن الناسخ والمنسوخ الدليل إما أن يكون متأخر وإما أن يكون متقدم، والدليل المتأخر ينسخ الدليل المتقدم. فكون سورة المائدة نزلت ثم جرير بن عبد الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسح الخفين دليل على أن المسح الخفين لم ينسخ بآية المائدة. يعني لو قال قائل بأن المسح الخفين منسوخ، منسوخ بما؟ بآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. فهذا أرجلكم أمر بغسل الرجلين، نسخ أحاديث المسح الخفين. قل لا، ليس بذلك، الآية ليست ناسخة الأحاديث، بدليل أن جرير بن عبد الله كان أسلم متأخر، وما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الخفين. حتى قيل له في ذلك، يعني هذا قبل المائدة ولا بعد المائدة؟ يمكن سورة المائدة الآية التي فيها نسخت ما رأيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، فقال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ قل أصلا أنا لما دخلت الإسلام كان سورة المائدة قد نزلت. لذلك قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا. فهمت ما معنى كان يعجبهم هذا؟ علل فقال: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني مما يدل على أن مسح الخفين محكم ليس بمنسوخ بآية المائدة. هذا هو المعنى. قال مسألة،
قال رحمه الله: مسألة، ويجوز المسح على الجوارب والجراميق لما روى المغيرة.
طبعا المسح جاء في الأدلة خفين، وجاءت أدلة عن الصحابة كانوا يمسحون على التساخين خراب تلف فيها الأرجل. فإذا قال يعني المسح الخفين وما أشبههما من الجوارب، معروف الجوارب الصفيقة، إلى أن قال والجراميق. الجراميق يعني أيضا يلبس فوق الخف مثل الحذاء، يلبس فوق الخف، يجوز المسح على هذا وهذا. نعم.
لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والجرموق في معنى الخف لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة الشيء فيه أشبه الخف.
يمكن متابعة المشي فيه، المشي
يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف.
طيب واضح، كم
مسألة: ويشترط للجوارب ويشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير سافر، فلم يجز المسح عليه كالخف المخرب.
طيب، للمسح على الخفين والجوربين وما أشبههما شروط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط له. فهناك شروط متفق عليها، وهناك شروط مختلف فيها، وهناك شروط عليها أدلة، وهناك شروط اجتهادية لا دليل عليها، فلك لم يقبلها بعض أهل العلم. من هذه الشروط المتنازع فيها هذا الشرط الذي ذكره المؤلف هنا، أن يكون الجوارب الصفيقة يعني سميكة، بحيث تستر القدم ولا يظهر قدم من ورائها. لكن الصحيح أن هذا لا دليل عليه، كما قال بعض العلماء: حتى لو لبس خفين من زجاج أو من بلاستيك، في العصر هذا يصنع بلاستيك شفاف كأنه زجاج، يجوز المسح عليه مع أن القدم ترى من ورائها. فهذا الدليل الذي أو هذا الشرط الذي اشترطه بعض الفقهاء لا دليل عليه، والله عز وجل في كتابه: وما كان ربك نسيا. الله ما ينسى، لو كان هذا الشرط يلزم الأمة لجاء فيه الدليل. لكن أما وأن الدليل لم يثبت في اشتراط هذا الشرط، فنقول الراجح أنه لا يشترط أن يكون سميكا أو أن لا يرى القدم من ورائه، ما دام لبسهما على طهارة له أن يمسح عليهما. كذلك إذا كان الخف المخرق، يعني هو الآن إيش دليل؟ دليل أنه يقيس على الخف المخرق، لأن الخف المخرق عندهم أيضا لا يمسح عليه، والصحيح أن أيضا لو كان مخرقا يجوز المسح عليه إذا كان يستر أكثر القدم ويصدق عليه لغة أنه قد ستر قدميه، فيجوز أن يمسح عليهما ولو كان مخرقا. والصحابة كان خفافهم مخرقة وكانوا يمسحون، فلو كان اشتراط عدم الخرق شرط صحيح أو شرط مشروع لجاءت الأحاديث والنصوص واضحة وظاهرة، ولا مسح الصحابة على خلاف المفرقة. فما ذكره الحد الآن يعني ليس عليه دليل أن يكون صفيقا أو ضفيفا أو سميكا وأن لا يكون مخرقا، وإنما قاس إحدى المسألتين الأخرى، والمسألة الأصل الأولى أن لا يكون مخرقا لا دليل عليها. طيب مسألة،
قال رحمه الله تعالى: ويشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يحق به.
طيب يعني إذا كان مثلا يمشي وينتزع رجله يكون هذا قد خلعه فلا يصلح أن يمسح عليه، وإن كان ثابتا ويستطيع أن يمشي فيه فهذا الذي يمسح عليه. طيب مسألة،
قال رحمه الله: مسألة، ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين لأنهما من محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم.
الآن يعني ظهرت بعض الجوارب أيضا تكون غير ساترة الكعبين، يعني يأتي مقطوع إلى أسفل الكعبين، هذا يقول الفقهاء لا يمسح عليه لأنه ما ستر الفرض، الفرض هو الرجل إلى الكعبين، يقول تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، فلا بد أن يكون مغطي الكعبين حتى يجوز له المسح عليه. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى لما رواه.
الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى هذا اصطلاح عند الفقهاء، كما أن في حدث أصغر وحدث أكبر عندهم طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء، والطهارة الكبرى اللي هي الاغتسال، وحينئذ الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل. فمثلا الجنابة تعتبر حدث أكبر لأنه يوجب الغسل، جماع الرجل امرأته يعتبر حدث أكبر لم يوجب الغسل. طيب الاحتلام اللي هو الجنابة حدث أكبر، خروج الريح حدث أصغر لأنه يوجب الوضوء. المسح الخفين فقط في الحدث الأصغر، يعني من أراد أن يتوضأ وعليه خفين يمسح عليه، أما واحد أصابته جنابة وعليه خفين ما يغتسل ويمسح الخفين، وإنما يجب عليه أن يغسل الرجلين. لكن هنا مسألة، إذا كان الإنسان على جنابة وأراد أن يخفف الجنابة، يخفف بما؟ بالوضوء. واحد على جوربين وأصابته جنابة أو جامع أهله قبل أن ينام، أراد أن يتوضأ ثم ينام، هل له أن يمسح الخفين لتخفيف الجنابة؟ نعم له أن يمسح الخفين، لكن إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل كامل لابد أن ينزع الخفين ويغتسل. هذا ما يسمى أنه بالطهارة الصغرى دون الكبرى لما روى
صفوان بن عسان المرادي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، حديث صحيح.
طيب هذا الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر على سبيل يعني الاستحباب والإرشاد، لأن لا يلزم الواحد أن يبقى في السفر وجوبا عليه أن يبقى يعني في رجليه الخفين، وإنما أرشدهم إذا كنتم في سفر فلك أن تبقى 3 أيام تمسح الخفين، فحينئذ يكون هذا الأمر على سبيل الإرشاد. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، هذا الحديث الصريح الصحيح يدل على أن المسح يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. قال: لكن من بول من غائط وبول ونوم، وهذا الحديث أيضا يدل على أن النوم ينقض الوضوء، استدل به على أن النوم ينقض الوضوء، وأما الغائط والبول فهو محل إجماع. طيب إلا
الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها، بحديث صاحب الشجة، وسيأتي إن شاء الله.
طيب إلا الجبيرة، الجبيرة هي التي تتخذ لجبر العظم أو مثلها كذلك لو ضمد الجرح، فهذا يمسح عليها عند من يقول بمشروعية المسح على الجبيرة، يمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يقول لحديث صاحب الشجة أن رجل كانوا في سفر فشج رأسه ثم أصابته جنابة فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا؟ إنما دواء العي السؤال. هذا الحديث صحيح لكن فيه زيادة، فيها نزاع في صحتها، أنه قال يعني أنه لو عصب على رأسه عصابة ثم مسح عليها، فاستدلوا بأن أيش الجبيرة يمسح عليها لهذا الحديث الذي فيه ضعف. قال وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث أو على مسألة المسح الجبيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر لما روى عوف.
هذا من شروط المسح، أن يكون المسح في مدة المسح. بالنسبة للمقيم يمسح يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر يمسح ثلاث أيام بلياليهن. فالمسح في مدة المسح شرط من شروط المسح على الخفين، بحيث لو انتهت المدة لا يجوز أن يمسح بعد انتهاء المدة، وإنما ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا يغسل فيه رجليه ثم يلبس مرة أخرى ويستأنف المدة من جديد. إذن أن يكون المسح في مدة المسح لما روى
عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وعن علي رضي الله عنه
آخر فعله، يعني أن الأمر ليس المنسوخ، استمر الأمر حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. المقيم يمسح يوم وليلة على الخفين، والمسافر يمسح ثلاثة أيام ليالي. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، رواه مسلم.
نعم. استمع.
قال رحمه الله: مسألة، وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. فقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، ولأنها عادة مؤقتة
عبادة مؤقتة
فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعنه من المسح بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام، فقضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها.
نعم. وعنه يعني الإمام أحمد رواية من هذا في الفقه الحنبلي، قال وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن المسح بعده، من تبدأ مدة المسح من المسح بعده، يعني بعد الحدث. إذن هذه مسألة، متى يبدأ المسح؟ قلنا أن مدة المسح كم؟ يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام وليالهن للمسافر، لكن متى تبدأ المسح؟ الآن ممكن يلبس الإنسان الخفين الساعة السابعة صباحا ثم ينتقض وضوءه الساعة التاسعة ضحرا ثم يتوضأ الساعة الحادية عشرة، متى تبدأ مدة المسح؟ يوم وليلة إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثالث وقت اللبس ولا وقت الحدث ولا وقت المسح؟ الذي يذكره الآن الشيخ هنا في الكتاب أن مدة المسح تبدأ من أول حدث، يعني إذا أحدث الساعة التاسعة فله أن يمسح لليوم الثاني الساعة التاسعة، واضح؟ طبعا يبدأ من مدة اللبس، لا، لأنه ما مسح شيء، لبس الساعة السابعة لكن ما مسح شيء، والنبي لازم يقول يمسح، يعني يحق له أن يمسح. الرواية الثانية أنه يبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث، فيكون حينئذ لو توضأ الساعة الحادي عشر، صحيح انتقض وضوء الساعة التاسعة لكن ما توضأ إلا الساعة الحادي عشر ومسح أول مسح. هنا بدأ إيش مدة المسح إلى اليوم الثاني الساعة 11. وهذا هو الأرجح لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، فذاك الذي انتقل الوضوء الساعة 9 ما مسح حتى نقول المدة في حقه بدأت، وإنما أول ما يمسح أول مسحة بدأت المدة في حقه إلى اليوم الثاني في الوقت نفس الذي مسح فيه. طيب لو أنه لبس الساعة 7 ثم توضأ وضوءا بالتطوع وما زعله الساعة 9 مسح الساعة 9 لكن لم ينتقض وضوءه، ثم انتقض 11 وتوضأ 11، فإلى متى يمسح؟ الساعة 9 ولا 11؟ 11، لأن إيش يقول الشيخ؟ يقول إنه يبدأ بعد إيش؟ المسح الذي هو بعد الحدث، فالمسح الأول الذي التطوع له ليس بعد الحدث، وإنما المسح يكون بعد الحدث، فيمسح يبدأ الساعة 11 بعدما انتقل وضوءه إلى اليوم الثاني الساعة 11، ومثل هذا يقال في المسافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، لأن المسح أقيم مقام الغسل.
طيب هنا في مسألة مهمة، يعني هي آكد شروط المسح الخفين لم يذكرها، وهي أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة أنه يعني جهز وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأفرغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ غسل الرجلين قال: فهويت إلى خفيه لأنزعهما، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على أن من أدخل رجليه في الخفين طاهرتين هذا الذي يحق له أن يمسح عليه. وهذا الدليل يعني واضح وصحيح وصريح، لكن أيضا موضوع نزاع عند الفقهاء، بعضهم يقول لا يشترط حتى لو لبسهم على غير طهارة يجوز أن يمسح عليه، لكن الصحيح أنه لا يمسح إلا إذا لبسهم على طهارة. طيب الذين قالوا لا تشترط الطهارة للمسح الخفين، كيف وجهوا هذا الحديث؟ كيف وجهوا حديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ قال المراد دخلتهما طاهرتين يعني الطهارة اللغوية، يعني نظيفتين، فمن أدخل رجليه نظيفتين حتى لو لم يكن على وضوء على طهارة فله أن يمسح عليهما. وأجيب بجوابين. الجواب الأول أن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل قدميه غير نظيفتين عشانها، ولأجل هذه المرة أدخلهما نظيفتين فقال دعهما. وهل اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك قدميه غير نظيفتين وبهذه المرة نظيفتين فقال دعهما؟ لا. الجواب الثاني وهو أقوى من هذا الجواب، أن إذا تكلم الشارع فيحمل كلامه ويفسر كلامه على المعنى الشرعي لا اللغوي، فالوضوء صح لغة معناه الطهارة أو النظافة، لكن شرعا لا، عمل مخصوص أفعال مخصوصة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. إذا قيل توضأ ليس المراد أنه تنظف، وإنما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يذكر فيها الوضوء تحمل على المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، الصلاة لغة معناها الدعاء، فنقول بما أنه قال صلى صلاة معناها إيش؟ أنه صلى صلاة شرعية، فالألفاظ تحمل بمعنى الشرعي لا بمعنى اللغوي إذا كان المتكلم فيها من؟ الشارع. فلما قال دعهما فإن أدخلهما طاهرتين فالمراد بها الطهارة اللي هي من الحدث، أي أنه كان متوضئا عليه الصلاة والسلام لما دخل أدخل رجليه. طيب لما قال فإني أدخلتهما طاهرتين استدل بعض العلم على ماذا؟ على أنه لو توضأ وغسل إحدى رجليه ثم أدخلها ثم غسل الثانية ثم أدخلها فهذا لا يمسح، لأن رجله اليمنى لما أدخلها هل أدخلها وهو على طهارة؟ ها خلع طهارة ولا لا؟ لأن الطهارة ما تمت بعد، تتم بماذا؟ إذا غسل رجله الأخرى. فلا بد أولا أن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه أو يغسل رجليه ثم يدخلهما ليمسح عليهما. أما إذا أدخل رجلا قبل أن يغسل الأخرى فهذا لا يمسح عليها، لأن أدخلها وهو لم تتم طهارته. طيب لو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخلها بالخف ثم غسل رجله الأخرى ثم أدخلها في الخف، قلنا لا يمسح عليهما. لماذا؟ لأن أدخل الرجل الأولى قبل تمام الطهارة. فماذا يفعل هذا الحين حتى يمسح؟ ينزع الخفين أو على الأقل ينزع اليمين ثم يدخلها مرة أخرى، يدخلها بعد تمام الطهارة ولا يكتفي بإدخالها قبل تمام الطهارة، وحينئذ لا أحد يستطيع أن يعترض عليه، قد أدخل رجله اليمنى بعد أن تمت طهارته. طيب أكمل.
قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطل.
عيد مثلا ومتى
مسح؟ قال رحمه الله مسألة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
هاتان مسألتان، متى مسح ثم انقضت المدة، هذه مسألة أو خلع قبلها، هذه مسألة ثانية. قال بطلت طهارته، قلنا واحد مثلا مسح الساعة 11 بعد انتقاض الوضوء فله أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة 11، لكن هو يقول متى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته، يعني لو أنه توضأ الساعة 10 له أن يصلي، إذا صارت الساعة 11 انتهت المدة أو 12 ليس له حق أن يمسح لأن المدة قد انتهت، ليس له حق أن يمسح، هذا واضح. لكن هل تنتقض طهارته؟ ها هو يقول انتقض طهارته، لذلك هذا مسألة فيها نزاع. والصحيح والراجح الذي رجح شيخنا العثيمين رحمة الله عليه أنها لا تنتقض طهارته. لماذا؟ يقول من ثبت طهارته بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أن انتهاء المدة ينقض الوضوء. نعم انتهاء المدة ماذا؟ يمنع من المسح، عليك حق تمسح الآن قبل انتهت المدة، تريد أن تمسح تستأنف من جديد، تنزع خفك توضأ وتغسل رجليك وتلبس تستأنف مدة جديدة، لكن تمسح وقد انتهت المدة لا. المسافر المقيم يمسح يوم وليلة ومسافر ثلاث أيام بلياليهن، واضح؟ لكن ما تنتقض الطهارة. طيب كذلك لو خلع ليس حق له حق الآن أن يمسح بعد أن خلع، ولو خلعه مع طهارة، لكن لا ينتقض وضوءه، وإنما الذي ينتقض ماذا؟ مدة المسح. فلو لبس مرة أخرى ليس له حق أن يمسح، وإنما يستأنف الوضوء ويغسل رجليه فيلبس ثم يمسح. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، لأن المسح
أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعهما لأنها لا تتبعد.
ولذلك قالوا يعني كون المسح قام مقام الغسل وقد أزيل هذا تعليل. طيب وإذا زال؟ لا دليل على نقضانه، بدليل أن لو أن شخصا ما توضأ ومسح رأسه وكان في رأسه شعر ثم ذهب وحلقه ثم ذهب وصلى، حلق في طريق المسجد، حلق دخل المسجد، يصلي أو لا يصلي؟ انتقض وضوءه أو لم ينتقض؟ يصلي وضوءه لم ينتقض، مع أنه زال الشعر الذي قد مسح عليه. وهكذا كل لو نزع الخفين وقد مسح عليهما لا تنتقض طهارته، ولو كانت تنتقض لا جاء الدليل الذي يدل على نقضها. نعم.
وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء.
وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، يجزيه مسح رأسه. يعني هذا الظاهر في مسألة أنه لو نزع العمامة فإنه يجزيه فقط بعد ما نزع يمسح، أو أنه إذا نزع الخفين فقط يجزيه أن يغسل، أن يغسل رجليه. قال أنه زال بدل غسلهما فأجزاه المبدل كالمتيمم يجد الماء. نعم.
مسألة.
يعني هم قاسوه كالمتيمم يجد الماء، يعني الواحد مهدان ما عنده ماء وتيمم فتيممه صحيح ويصلي، لكن إذا حضر الماء فإنه يتوضأ، لأن التيمم كان بدلا عن الماء، فلما حضر الماء البدل يذهب. نعم. مسألة.
قال رحمه الله: مسألة، ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر قلب حكم الحضر كالصلاة.
ومن مسح مسافرا ثم أقام، من مسح مسافرا ثم أقام، واحد في السفر يمسح 3 أيام بلياليهن، لكنه وصل إلى بلده، هل يكمل 3 أيام؟ لا، يعتبر حين إيش؟ مقيم، فيمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. مثلا هو سافر وصل إلى بلده وقد بدأ السفر، لبس الخفين لبسهما في السفر، والسفر استغرق يوما، فيكمل كم؟ يكمل ليلة، لأن حتى يمسح يوم وليلة فقط. أشبه ما يكون بالذي سافر وهو يقصر الصلاة في سفره، وصل إلى بلده فإنه يتم الصلاة. واحد أذن على الظهر وهو في الرياض، لو صلى في الرياض لصلىها قصرا، كم ركعة؟ ركعتين، لكنه وصل إلى الكويت وما زال وقت الظهر باقي، نزل الكويت كم يصلي؟ 4 ركعات. صحيح أن الوقت بدأ عليه وهو في سفر، لكن لما وصل الحضر وأراد أن يقيم الصلاة فإنه يصليها صلاة، صلاة تامة، صلاة الحضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك، وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه الصلاة والسلام.
وإن مسح مقيما، عيد مسألة.
وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك، وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه الصلاة عليه السلام: يمسح المسافر 3 أيام وهذا مسافر. واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز الخلاب، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا.
واحد مقيم ولبس الخفين ومسح عليه، لما أتم ليلة بدأ من المغرب، أتم الليل في الفجر سافر، هل له أن يمسح مدة يوم وليلة فقط ولا تزيد المدة في حقه 3 أيام لياليها؟ الرواية الأولى أنه يتم مسح مقيم، انتهت الليلة باقي اليوم فقط يمسح، ثم بعد ذلك ينزع خفيه ويتوضأ ويغسل رجليه ويستأنف مدة جديدة وهو مسافر. الرواية الثانية وهي الأرجح يقول لا، بما أنه كان مقيما وأخذ من الإقامة ليلة من مدة المسح ثم سافر، تمتد حينئذ في حقه المدة إلى 3 أيام بلياليهن، لأنه مسافر وينطبق أحكام السفر، وهذا هو الأرجح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، لما روى المغيرة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفين، رواهما البخاري. ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة.
طيب، خفف السرعة شوي بالقراءة. قال: ويجوز مسح العمامة إذا كان ذات ذؤابة، يعني ذؤابة يعني كلها طرف من الخلف، أو محنكة يعني الزائد منها يضعه على الحنك أو على الحنك. إيش علاقة ذات ذؤابة أو ذات؟ يقول: لأن هذه هي عمامة المسلمين، وأهل الذمة كفار يدفعون جزية المسلمين مقابل أنهم يعيشوا في بلاد المسلمين، هؤلاء ليست لعمائمهم ذؤابة، فلا تتشبه بهم، يعني ما لها علاقة بالمسح وعدمه، وإنما حتى لا تتشبه بهم وتلبس عمامة كعمامته، بس هذا هو المقصود. طبعا المسح على العمامة له دليل المغيرة، قال توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين والعمامة، وهذا في صحيح مسلم حديث صحيح وصريح على مشروع، يدل على مشروعية المسح على العمامة. لكن مسح العمامة لا يشترط لها ما يشترط للمسح الخفين، بحيث لا بد أن يلبسها على طهارة ويمسح العمامة في يوم وليل المقيم ثلاث أيام لياليها للمسافر، لا يشترط هذه الشروط. لماذا؟ لأن أولا لا دليل على ذلك أنه لازم يلبس على شراط على يشترط أن يلبس على طهارة، ولا دليل على أنه يمسح يوم وليل المقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، ما في دليل. ثانيا لأن المسح العمامة يختلف عن المسح الخفين، فالمسح العمامة بدلا عن المس على الرأس، صح؟ بينما مس على الخفين هو بدل عن غسل الرجلين، فهذه مسح بدل عن غسل في الخفين، وهذا مس بدل عن مسح، فذاك لا يشترط في العمامة ما يشترط فيه في المسح على الخفين. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يشترط لا طهارة ولم يجعل مدة محددة للمسح على العمامة. وعن عمرو ابن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنكة تشبه عمامة للذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة، بما أنه قد لبس عمامة تشابه عمامة أهل الذمة وقد نهينا عن التشبه بهم، فهذا قد فعل معصية فلا نرخص له ونقول امسح عليها. هكذا عللوا، قال كالخف المغصوب، لو واحد غصب خفا ولبسه لا يجوز له ان يمسح عليه لانه مغصوب، ولا بد من المسح على الخفين مباحين، اما مغصوبين او مسروقين لا يجوز. قال وان كان ذات حنك ولم يكن لها ذؤابه جاز المسح عليها لأن تفارق عمائم أهل الذمة. نعم. ويشترط،
قال رحمه الله تعالى مسألة، ويشترط أن تكون سافرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج.
نعم واضح.
قال رحمه الله تعالى مسألة، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كامل.
أتى الآن بالشرط، هذا الشرط له أن يلبسه على إيش؟ على طهارة كاملة. نعم. لما روى
المغيرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه.
أيضا استفيد من حديث المغيرة هذا فمسح عليهما أن المسح يكون على الخفين معا، لا أن يمسح على اليمين ثم الشمال، وإنما يمسح عليهما معا. قال لي ظاهر حديث المغيرة أنه قال فمسح عليهما ولم يقل مسح على يمينه ثم على شماله، ولو مسح اليمين ثم الشمال المس صحيح، لكن هذه سنة في الصفة، صفتها أن يمسح عليهما معا، ولو مسح على شماله ثم يمينه صحيح، ولو مسح على اليمين ثم الشمال صحيح، لكن السنة أن يمسح عليهما. طيب.
قال رحمه الله تعالى مسألة، ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصر على جبهه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زنديه فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه مالك. ولأنه ملبوس يشق نزعه
أشبه. هذا الحديثان ضعيفة، اللي هو إيش؟ يمسح يعني يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، وحديث أن علي رضي الله عنه كسر قوله انكسرت إحدى الزندي فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليها. ولذلك هناك من يقول بأن العضو الذي عليه الجبيرة لا يمسح عليه لعدم وجود الدليل، وما ورد من أدلة فهو ضعيف. ومن المقال يمسح قياسا عن مسح الخفين، فإذا كان المسح الخفين مع قدرته على غسل الرجلين رخص له الشارع بأن يمسح، فكيف إذا وضع جبيرة وهو مضطر إليها؟ فمن باب أولى أنه يجوز له أن يمسح. طيب الذي يقول المسح ليس بمشروع لضعف الأحاديث، فماذا يقول عن الجبيرة؟ يقول هي بمحل أو بمثابة العضو المبتور، كما لو أن الشخص رجله مقطوعة أو يده مقطوعة، فكيف يتوضأ؟ يسقط عنه غسل العضو المبتور، ليس له عضو، فيغسل يدا واحدة الثانية مقطوعة، أو يغسل يدا واحدة الثانية مقطوعة. فقالوا الذي على يده أو على رجله جبيرة يسقط عنه الغسل لعدم قدرته عليه، ولا يمسح لعدم ثبوت الدليل عليه، وإنما يكون بحكم العضو المبتور الذي ليس فيه حكم لا غسل ولا مسح منه أصلا مبتور. احتياطا، وهو به يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه أنه يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. فإن قال هذه بدعة لا دليل عليها، قلنا هذا فيها قياس وفيها قول العلماء، حتى لو فعلت احتياطا أو اجتهادا أو اتباعا لقول بعض أهل الفقه لا يكون ذلك، لا يعتبر ذلك إيش؟ ابتداع في الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان، أحدهما يشترط كالخف في
هذه الجبيرة، لابد أن يكون قد وضع الجبيرة على الجرح على طهارة، لأنه إيش؟ مثل الخف، هذه رواية. فإن لبسها على غير طهارة
جاوز بها موضع الحاجة،
يعني واحد مثلا أصبعه مكسور، ما يضع جبيرة لغير حاجة إلى آخر مثلا يده، إن استطاع أن يجعلها إلى نص الساعد لا داعي أن يجعلها إلى المرفق، انتبهتم؟ حتى لا يستر أكثر من الحاجة، ومن ثم لا يغسل القدر الذي لا حاجة إلى ستره. نعم.
أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح. والثانية لا يشترط، لأنه مسح أجيز للضرورة، فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم.
نعم، وهذا هو الأقرب، أنه لا يشترط، لأن لا دليل على ذلك، ولأن عادة الواحد لم يأتي مكسور رجله وإيده مكسور، ليس عليك حل يكون على طهارة، وقد يشق عليه أن يذهب ويتطهر بجبر رجل، قال الأسوس بخنا توضع عشان تحط على طهارة، هذا فيها صعوبة، ومعنا ما في دليل، فتوضع الجبيرة حتى على غير طهارة ويمسح عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقلص الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها.
طيب، لا يتجاوز بالشد، يعني لما يشد الجبيرة ما راح يتجاوز القدر يعني الذي يحتاج إليه، وإن فقط يجبر الموضع الذي يحتاج إلى جبر. نعم. ويمسح عليها
إلى أن يحلها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
يعني يمسح إلى أن يحلها، قد يكون هذه الجبيرة تستمر شهر شهرين ثلاثة شهور، صلى الله العافية، حسب نوع الكسر وقدر الكسر. فلا يشترط فيه طبعا إيش؟ يوم وليلة أو ثلاثة أيام لياليها المسافر، وإنما يبقى على جبيرته حتى يحلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن ذلك ثبت رخصة، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص، وهذا في الخف وما في معناه هو الجبيرة. فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إلى
المرأة ما تلبس عمامة، فلو لبست عمامة قد تشبهت بالرجال، فلا يجوز لها أصلا أن تلبس العمامة، فكيف يجوز لها أن تمسح عليها؟ بل تنهى عن ذلك. نعم.
وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر، ولا يفرض بحكم والله أعلم.
وإن احتاج للبسها فهو نادر، يعني قد يكون في موضع في بر في صحراء اشتد عليها البرد ولا تستطيع أن تستر رأسها من شدة البرد إلا عمامة رجل معها، فتلبس هذه العمامة للتدفئة، هل تمسح عليها لأنها أصلا لبستها لحاجة، ولكن الحاجة نادرة أن يكون امرأة ما عندها إلا عمامة رجل. طيب، والنادر لا حكم له ولا يفرض بحكم والله أعلم. طيب، في عندي سؤال حديث السؤال. المسح، كيفية المسح على الخفين، يمسح أعلى الخفين، وهذا فاتنا أن نقوله، أنا أعرف ما هو هذا سؤالك، لكن فاتنا أن نقول كيفية المسح، يمسح أعلى الخفين من أطرف الأصابع إلى الكعبين مرة واحدة، الجبيرة يمسح عليها ما ظهر منها من فوق من تحت، يغسل ما يستطيع أن يغسله ويمسح عليها. نعم، غيره. نعم، إذا كانت النعلين تثبت وحدها ويكون بعض النعال لها شراك، لها سيور ترتبط، فهذه ما أعرف على نوعيات الصندل شنو، ولا أعرف ما أعرف معنى الصندل أصلا، لكن إذا كان النعال لها شراك تربط فيمسح عليها لا بأس، يمسح عليها. هذا البسطار يلبس مثل ما قلت مثل البوق اللي ذا أو نعم لا إيش يسمه الدراوي. نعم الجرموق، البسطار مثل الجرموق لأنه يلبس فوق الخف الجرموق. نعم لا، لو مسح عليه ثم نزعه وصلى صلاته صحيحة، لكن ما يلبس مرة أخرى يمسح عليه خلاص، يضطر حينئذ يتوضأ ويغسل رجليه ويلبس مرة أخرى ليمسح عليه. نعم، إذا من أول مسح متى ما بدأ، المهم أول وضوء توضأه ومسح بدأت المدة ليه اليوم الثاني في الوقت نفسه، واضح؟ طيب، نعم تفضل. أيوة لا، إذا تبول فقط الذكر، يمسح الذكر فقط لا يستنجي، إذا تغوط إذا قضى حاجة يستنجي، أما إذا بالي يكفي، بس لو يمسح ذكره فقط بمنديل يكفي يكفي. طيب أن يكون طيب، الشرط يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرطه، إذا كان التحريم يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه فإنه لا يصح، إذا كان محرم، إذا لبس عمامة من حرير وهو رجل وصلى فيها صلاته صحيحة، لأنه ليس من شروط الصلاة ستر الرأس، لكن لو لبس ثوبا ستر بعورته وصلى فلا تصح، لا يصح صلاته لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. طيب، نكتفي على القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.